بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع موضوع الورع الذي يمثل خلق من الأخلاق الإسلامية العظيمة، والذي أذكره ضمن هذه السلسلة، سلسلة فقه الأخلاق وفقه القلوب. بالنسبة للورع، هناك مجموعة من الوسائل التي يستطيع المسلم أن يكتسب الورع من خلالها. أهم هذه الأشياء مسألة الإخلاص، إخلاص النية وإصلاح الطوية ومراقبة القلب على الدوام والاستمرار وملاحظة القلب على الدوام والاستمرار. هذه مسألة غاية في الأهمية، ولذلك كلما تذكر الإنسان مسألة الإخلاص كلما توسعت دائرة الورع، فإذا نسي الإخلاص ضاقت دائرة الورع. المسألة الثانية العلم الشرعي، والعلم الشرعي العلم عموم النور، والعلم يضيء الدرب للإنسان، والعلم يميز للإنسان بين الورع الصادق والورع الكاذب. العلم في واقع الأمر يجعل الإنسان يستعمل كل شيء في محله ومكانه، ولذلك الله عز وجل عظم شأن العلم وعظم شأن العلماء. المسألة الثالثة مراقبة الله عز وجل وتذكر عظمته سبحانه وتعالى على الدوام والاستمرار، وأن الله تعالى بيده كل شيء، وأنه تعالى بيده خزائن السماوات والأرض. وهذا أمر في واقع الأمر يدفع الإنسان إلى أن ينزع إلى الورع. المسألة الأخرى الحياء من الله عز وجل، الحياء من الله عز وجل، أن الإنسان أحيانا قد يقدم على أشياء لا يميز فيها الحلال من الحرام، لكن لما يراقب الله عز وجل ويستحي من الله عز وجل هذا بالمجزوم يدفعه إلى أن يكون ورعا. أيضا تذكر الموت، وأن الموت نهاية كل حي، وأن الإنسان في واقع الأمر المسلم يعلم بأنه ما من شيء إلا هو مكتوب عليه، وما من شيء إلا هو محاسب عليه، ولذلك دائما يتذكر هذه النهاية، وأن هذه النهاية إذا جاءت أنه لا يسعفه الرجوع إلى الدنيا ليصلح ما أفسد أو ليترك ما ترطخت به يداه ونفسه. ولذلك من المهم جدا أن يكون لدى الإنسان تذكر بهذه النهاية، لأن هذه النهاية في واقع الأمر ترشد حياة الإنسان، هذه النهاية تجعل الإنسان يسير على الطريق المستقيم والصراط القويم بدرجة كبيرة، سيرا صحيحا بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الوسائل. أيضا أن يقرأ الإنسان في سيرة الصالحين وفي أيام السلف الماضيين، فإن هذا يدفعه أيضا إلى النشاط في قضية الورع. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم وأن يزيدنا ومن التوفيق والهدى، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أبو محمد فضل.
السلام الله عليك يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
طولي بعمرك الغالي، استفسار عندنا الله يطولي بعمرك.
نعم.
تسلمك الله. الحين ده واحد جاي من السفر، يعني مثل من أبو ظبي إلى راس الخيمة. ونكسر الصلاة، يعني نكسر طبعا، لكن دخلنا الظهر طال عمرك، هل أن وكان الإمام يعني يصلي له صلاة الظهر، فهل أن تصلي الظهر معاه وبعدين تكمل اللي هو صلاة العصر، يعني أنك تجمع صلاة العصر، ولا أنك تجمع يعني تكثر منه هو
إن شاء الله؟ يعني هل تقصد هل تصلي قصر مع الإمام أو تصلي صلاة؟
أيوة هي أو صلاة كاملة يعني
إن شاء الله.
الله يطول
عمرك، جزاك الله خير محمد، حياك الله خير. نعم أخ محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد تفضل.
شيخ إسحاق وشيخ عزيز نحبكم في الله.
حبك الله، جزاك الله خير.
حضرتك أنا امبارح سألت سؤال على موضوع أكل اللحوم في أوروبا، بس واضح إن أنا ما كنتش وضحته بشكل كافي.
نعم.
أنا حضرتك كنت هناك لقيت المطعم عليه يفتح حلال، وسألت الناس اللي موجودين هناك هل الذبح حلال؟ قالوا اه. هل مفيش كحول؟ قالوا اه مفيش. بعدين قعدنا وزي ما قلت لحضرتك كان في ايات قرانيه موجوده جوه المطعم، فيعني والناس اللي هناك عرب، فوانا بتكلم معاهم بتكلم باللغه العربيه، فمفيش اي سوء فهم موجود يعني بيننا ولا اي حاجه، واكدوا ان كل الامور تمام. بعد ما اكلنا الناس قالوا لا، الطبيعي عندهم بيحطوا الكحول قبل ما يشوا اللحوم او كده،
يعني في جميع المطاعم. هذا
انا ده اللي اتقال، لكن انا طبعا ما عنديش اي خبر، فهل لا قدر الله لو كان الموضوع
يعني تقصد انك لا تعلم صحه هذا؟
بالضبط، انا لا اعلم الصواب ابدا في الموضوع. لكن اذا كان لا قدر الله ده صح، هل علي انا ذنب ولا ايه الوضع بالضبط؟ ده اولا. ثانيا بس سؤال تاني النهارده على موضوع الصلاه، في مثلا في ناس حد مثلا يقوم جاي حط العقال قدامه او يحط التليفون او اي حاجه قبل موضع السجود بتاعه، فهل في ذلك خطا؟ ده السؤال الثاني. السؤال الثالث والاخير ان شاء الله، اماكن الرفع، يعني مثلا وانا بكبر تكبيره الاحرام برفع ايديا، الاماكن الثانيه اللي انا برفع فيها ايديا هل لو ما رفعتش فيها ايدي هل في ذلك خطا في الصلاه او في ذلك اسم؟ ولكم جزيل الشكر،
جزاك الله خير، الله يحفظك يا اخي.
السلام عليكم.
بس ما شاء الله جاب. عليكم السلام. قال اخرى. نعم نجيب الشيخ سؤال محمد. يقول انه في الطريق ومسافر من ابو ظبي الى راس الخيمه، يقول دخلت وقت الظهر مع الامام، فيقول صليت معه الظهر ثم يقول ساجمع بعد ذلك العصر، فيقول اذا في صلاتي مع الإمام الظهر هل أصلي قصرا أم أصلي صلاة تامة؟
الحمد لله، بالنسبة للمسافر يرخص له أن يصلي الرباعية ركعتين، والرباعية هي الظهر والعصر والعشاء، متى ما إن صلاها لوحده أو صلاها خلف إمام مسافر. أما إذا صلى خلف إمام مقيم فيجب عليه أن يتم صلاته ألا يقصرها. فمثلا في صلاة الظهر مر بمسجد والإمام مقيم وليس بمسافر، فإنه يجب عليه أن يصلي 4 ركعات حتى ولو أدرك بعض الركعات، يعني أفترض بأنه فاتته ركعتين وأدرك الركعتين الأخريين، فيجب عليه بعدما يسلم الإمام أن يقوم وأن يأتي بالركعتين. وذلك لما صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ذكر صفة صلاة المسافر خلف المقيم وقال يتم، ثم قال هذه هي السنة، يعني هذا هو الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا صلى بهذه الطريقة صلاة تمام غير مقصورة ثم أراد أن يجمع العصر صلاها لوحده يصليها ركعتين، لأنه يترخص، وكونه أتم لأجل أنه صلى خلف إمام مقيم.
جزاك الله خير فالشيخ، وأحسن الله إليكم. الأخ محمد فالشيخ يسأل عن الأكل في أوروبا، يقول بالنسبة للحوم فيقول وجدت لافتة على المطعم أن الأكل عنده حلال، وسألت يقول للناس قالوا لي الذبح في هذا المطعم حلال، ولكن يقول بعد أن أكلت حتى يقول سألت هل فيه كحول، قالوا لا. فيقول بعد أن أكلت قال لي بعض الناس أن يعني العادة عندهم أنهم يضعون الكحول في الطعام قبل طبخه، فيقول لا أعلم صحة هذا يعني هذا الكلام.
الحمد لله. أخي الفاضل، بالنسبة للإنسان إذا أكل أكلا غائق وقد غلب على ظنه أنه حلال وثم تبين له أنه حرام، فلا شيء عليه في ذلك، وذلك لقول الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا متى؟ إذا تأكد 100% أن الذي أكله حرام هو ما يدري وما انتبه، لأنه يغلب على ظنه بأن هذا المطعم الذي ظهرت فيه بعض العلامات والأمارات على أنه مطعم يتقيد صاحبه بالأشياء الحلال مثل ما ذكر آيات قرآنية وضعها وشيء من هذا القبيل، كيف والذي يعني كيف والحالة وقد أخبرت بأنه احتمال يضع أو يفعلون هكذا وأنت ما تأكد؟ عموما اطمئن لا شيء عليك، مستقبلا مدام أما وقد قيل تسأل عن طبيعة صنع الطعام عند هذه المطاعم، فإذا قالوا لك بأنه فعلا يستعملون الكحول فلا يجوز لك الأكل من هذا المطعم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. يقول البعض عندما يصلي يضع أمامه، يقول يعني يخرج الهاتف من جيبه يضعه أمامه، أو يقول يضع عقاله أمامه، أو البعض يضع بعض النقود أمامه يخرج ما في جيبه، فيقول ما حكم ذلك؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف القصد، فإذا كان قصد المصلي أن يخفف ما في جيوبه من الهواتف المحمولة من المحفظة المفاتيح شيء من هذا القبيل فهذا لا شيء فيه، هذا شيء مباح، يخفف حتى يركع بطمأنينة وبخشوع كذلك يسجد، لأن من الناس خاصة أصحاب البناطيل يعني يتضايقون عند في حالة الركوع والسجود إذا كانت جيوبهم ممتلئة. أما إذا كان لا هناك قصد آخر اعتقادا منهم بأنه ما يصلح أو ما تصح الصلاة بوجود المفاتيح في الجيب، وأنا أذكر طبعا أفترض أنه ما تصلح الصلاة بوجود المفاتيح في الجيب أو المحفظة أو الجوال أو شيء من هذا القبيل، فقد أخطأوا، هذا لا شك بأنه اعتقاد فاسد وتصور خاطئ. يبقى الكلام على قضية وجود المحمول على الأرض بين يديه، هل يضع الشاشة إلى الأمام فيراقب ويلاحظ محموله؟ لا شك بأن هذا تلاعب بالصلاة، المصلي مأمور بأنه يقبل على صلاته ويهتم بصلاته ويحرص على الخشوع، هذا هو الأصل، فإذا وضع المحمول أمامه بمثل هذه الطريقة فإن هذا أحد الصوارف والمشوشات والمشغلات له عن الصلاة، ولذلك يقلب المحمول ويجعل الشاشة إلى الأسفل حتى إذا جاءت مكالمة أو شيء لا ينتبه لها وقت صلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، تفضل.
جزاكم الله خير يا مساعد.
وياك الله يبارك فيك.
في استفسار بارك الله فيك بخصوص الآمين، كلمة آمين وبعد يعني أثناء الصلاة بعد ما الإمام يقول ولا الضالين، هناك لاحظ يعني مباشرة يعني ما يعطي مجال الإمام يقول آمين، قالوا قبل آمين، وفي منهم يتريث لما بعد انتهى الإمام، مثلا قال آمين انتهى بعد ذلك يقولوا، لكن الذي يوافق مع الإمام يعني قبل لا ينتهي الإمام بآمين يعني يمكن يوصل قبل لا يوصل للنون بدأ المأمون يعني عشان يوافق تأمين مع تأمين الإمام، فأيهما أصح؟ ولو تنورنا جزاك الله خير يا شيخ، لأن الجماعة يكون في بلبلة يعني كلمة آمين في الصلاة يعني، جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك أخ أحمد، تسمع إن شاء الله الإجابة. أبو محمد فضل.
السلام الله عليكم. شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله محمد. الله خير على هذا.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
شيخ عندي سؤال بخصوص يعني إحنا نسمع أن الحديث لما عن رسول صلى الله عليه وسلم لما المؤذن يأذن فقولوا مثل ما يقول، بعدين سمعنا أن لما يوصل المؤذن حي على الفلاح لازم تقول لا حول ولا قوة، وإذا كان صلاة الصبح الصلاة خير من النوم، بعد شيء في رد معين حبينا توضيح من الشيخ. هذا السؤال الأول. سؤال واضح شيخنا إن شاء الله.
تقصد أنه حي الفلاح لا يقول مثل ما يقول،
ما يقول لا حول ولا قوة،
يقول لا حول ولا قوة إلا
بالله، يعني يوضح لنا الشيخ
إن شاء الله. إن شاء الله.
وملاحظة عندي بخصوص شيخنا، سلات المهملات اللي توضع في بعض المساجد، أنا يعني أنا أشوف من وجهة نظري إنه يعني تعرف إن السلات هاي أغلب الناس اللي كرمتهم تفال ولخام كذا يحط في السلة، أنا أشوف إنه يكون من باب برا، يعني من باب المسجد، يعني توضع السلات اللي يدخل أو اللي يطلع يوضع كنكس وشو ما كانت من قمامة شو ما كان كنكس ويا من القبيل. وجد نظري أنا أشوف إنه يعني أنا أشوف إنه ما يصلح إن السلة تكون في بيت الله سبحانه
داخل المسجد.
الملك ملاحظة ونبغى نسمع عن الشيخ
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. حياك الله محمد. أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو أحمد تفضل.
الله يبارك فيك. بس بالنسبة للشيخ عن تكبيرة الإحرام، عندنا جماعة مصلين كده بيجوا يصلوا وما تكبر، يعني واحد بيجي طوالي يركع بدون ما يكبر، فعايزين نعرف حكم الشيء هذا إن شاء الله.
إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك أبو أحمد. تسمع إن شاء الله الإجابة. نعود فضل الشيخ سؤال لأخ محمد. يقول فضل الشيخ، إذا لم يرفع يده في الأماكن التي يكون فيها رفع في الصلاة مع التكبير، ما حكم صلاته؟
الحمد لله صلاته صحيحة ولله الحمد والمنة. لماذا؟ لأن رفع الأيدي في الصلاة سنة مستحبة وليست بفريضة واجبة، ولذلك من صلى من دون أن يرفع يديه فإن صلاته صحيحة، لكن ينقص الأجر على قدر نقصان السنة. ولذلك يعني من ترك الرفع مثلا فإن صلاته صحيحة ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ أحمد يقول، البعض عندما يؤمن الإمام، أو يقول ولا الضالين، يقول البعض يؤمن قبل الإمام والبعض يؤمن مع الإمام حتى يوافق تأمينه وتأمين الملائكة، والبعض ينتظر حتى ينتهي الإمام ثم يؤمن، يقول ما الصحيح؟
الحمد لله. بالنسبة لتأمين المأموم خلف الإمام له أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يؤمن قبل تأمين الإمام وهذا خطأ. الحالة الثانية أن يؤمن مع الإمام، وهذا قد ورد فيه حديث إذا أمن فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الثالث أن يؤمن بعد الإمام، أن يؤمن بعد الإمام، وهذا أيضا تحتمله الأدلة، فإذا أمن فأمنوا، والمعنى أن يأتي بالتأمين بعد الإمام. الرابع أن ينتظر الإمام حتى يؤمن ويترك التأمين إذا ما أمن الإمام، ولا شك بأن هذا خطأ، أو يتأخر عنه تأخرا كثيرا، يعني بعدما ينتهي الإمام وينتهي المأمون يؤمن بعض الناس، وهذا خطأ. ولذلك أقرب الأحوال هو أن يؤمن مع الإمام أو يؤمن بعد تأمين الإمام، والأولى أولى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك يحفظك.
الشيخ الله يطول عمرك، سؤال بالنسبة للناس، بعض الناس يخبروني حبيب أنا اشتري سيارة مكتوب عليها ورقة خلاص خالص صالحة للسير، بعد ما يجدد الملكية وكل شيء بعد سنة يظهر إنه السيارة فيها أطلان فيها خربان، فواحد يقول والله أنا استثمرت في الفلوس وما يحصل لي إجابة وصالي 4 سنة ما حصل فلوس. الناس تكرر نفس هذا السؤال، بس أنا قلت كيف يكون أنت يخدعوك ناس، مثلا يقول لك استثمر مال في فلانة تجارة ويحصل فلوس ولين ما يحصل فلوس، كيف أنت اشتري سيارة نفس الشيء تكرر كل سنة سنتين، يقول والله سيارة طلعت قربانة لأن كان فحص ورقة موجود معي ولكن سيارة بعد سنة تدحن القربان. فيريد من الشيخ يسأل سؤال، وبعض الأمهات وأهل الأمور وافدين ولا مواطنين يشتكون، يقول أولادي ولا ولد صغير أول نظرة لأنه ما يشوف عين، ولا الثاني والثالث بنت. فأنا قلت هذا كله إجابة عن الشيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم لما وضح في حديث رسول صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ينظر نظرة من الإيمان أو ينظر نور من نور الله، وبعدين يقول المؤمن لا يلدغ مرتين ب بالحجرة، فأريد أعرف عن حديث أريد نصائح، وجزاك الله خير. مؤمن لا يلدغ مرتين بالجهر، والناس يلدغون مرات مرات مرات، يريد نصائح من الشيخ وجزاك الله خير.
حياك الله، الله يحفظك يا أخ محمد، تسمع إن شاء الله إجابة. أخت ناهد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك، أنا بشتغل طبيبة هنا في الإمارات، وساعات بيجي لي تدريب أنا وزمايلي برا الإمارات لمدة يوم أو يومين، وبنرجع تاني في أكاديمية تعليمية لأني بشتغل طبيبة، فبيدربوني على طرق الحقن وعلى حاجة خاصة بالطب عندي، وبسافر مع زمايل ليا بنات بصحبة شركة هي اللي بتتبنى الموضوع ده وبرجع. فأنا كنت بسأل، بس في سألت الشيوخ قالوا لي لا لازم يكون معايا محرم، وفي أجاز ناس آخرين إن إحنا ممكن إن هي إنها صفة علمية فأقدر إن أنا أسافر بدون محرم طالما إن أنا مع جروب. فكنت عايزة أعرف يعني هل أنا آثمة أو لا.
إن شاء الله جزاك الله خير أختنا، تسمعي إن شاء الله الإجابة. أبو محمد فضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، الله يبارك فيك وياك الله يحفظك.
سؤالي بالنسبة، احنا صلاة العشاء حصلنا الجماعة الأولى منتهية، جماعة المسجد، واحد دخلنا كنا اثنين، حصلنا جماعة قيمة ولكن الإمام كان طفل، طفل وراه طفلين وواحد شوية كبير في السن 14-15 سنة وبيقرأ ما شاء الله عليه، فدخلنا
الإمام، الإمام طفل.
إيه الإمام طفل.
كم عمره؟
8 سنوات، 10 سنوات.
8 و10 سنوات.
إيه بس يقرأ ما شاء الله عليه جميل، فدخلنا في الجماعة معاه وكملنا الصلاة وختم الصلاة ما شاء الله عليه تمام. فهل الصلاة تحسب جماعة ولا المفروض نعيد الصلاة؟ الكلام ده كان أمس.
إن شاء الله.
عشاء الأمس.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير محمد.
جزاكم الله خير.
حياك الله. نجيب الشيخ على الأسئلة. سؤال أبو محمد يقول، ورد النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، لكن نحن يقول عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح أقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم الحمد لله. نعم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا قال المؤذن فإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نقول إذا في الحيعلتين، في الحيعلتين يعني في حي على الصلاة في حي على الفلاح، أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هنا المؤذن ينادي يقول حي يعني هلموا إلى الصلاة هلموا إلى الفلاح، فأنت هنا تستعين بالله عز وجل وتنفي حولك وقوتك أمام حول الله وقوته، فلا حول ولا تحول من حال إلى حال ولا قوة إلا بالله عز وجل. ولذلك الإنسان إذا جاء عند هاتين الجملتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول وجود سلات المهملات في أو سلات المهملات في المسجد ويرمى فيها الأوساخ والبصاق وغير ذلك، هل هذا يعني يصح الشيخ هذا الأمر أو الأفضل أن تكون خارج المسجد؟
الحمد لله، لا شك بأن المساجد إنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، حتى الأذى المعنوي لا يصلح في المساجد. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، إنما هي لذكر الله وللصلاة. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كما في السنن رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ وحكها وطيب مكانها وقال سأل من الذي فعل هذا، فقالوا الإمام، فقال لا يصلي لكم، يعني عزله صلى الله عليه وسلم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على تبخير المساجد، وكان رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقال له نعيم المجمر، كان يجمر ويطيب ويدخن المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بأن المساجد يجب أن تجنب كل ما من شأنه أن يذهب من هيبتها ويذهب من مكانتها الشرعية، ومن جملة ذلك وضع السلال، سلال المهملات والأوساخ في المساجد، ولذلك ما ينبغي أن توضع في قبلة المسجد ولا أن توضع عند أعمدة المسجد. فإن أبيتم واحتجتم ذلك على أقل تقدير تكون في خارج المسجد أو عند الأبواب الخلفية من المسجد عند خروج المصلين، هذا إذا كانوا مضطرين إلى ذلك. والأفضل أن توضع خارج المسجد لأن المساجد يجب أن تعظم، ولا شك بأن هذا يتنافى مع ما يجب من تعظيمه في بيوت الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ ناصر، تفضل. نعم تفضل، تفضل أخ ناصر على الهواء.
السلام عليكم. كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ ناصر، تفضل.
حياك لك وللشيخ عزيز.
الله يحييك، جزاك الله خير.
حياكم الله. بس عندي سؤالين مالك أمر.
نعم.
السؤال الأول، في شخص عنده لي مبلغ مالي وأعطاني على تشيكات، يعني التشيك الأول بصرفه بعد 6 شهور، مبلغ يعني فوق 200,000، والشيك الثاني بصرفه بعد تقريبا سنة، فهل علي زكاة على المال قبل لا أستلم أصرف الشيك؟ لأن الشيك ما ينصرف إلا بعد 6 شهور، الشيك الأول، الشيك الثاني بعد سنة.
نعم نعم.
سؤال أول. سؤال ثاني، إذا مثلا بأخذ أرض كاستثمار يعني بعد بشرة ببيعها، هل فيها زكاة؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك أخ ناصر. بس ما شاء الله جاب. يفصل سؤال محمد، يقول البعض من الناس عندما يدخل المسجد والإمام راكع يقول مباشرة يركع من غير أن يكبر تكبيرة الإحرام.
الحمد لله، بالنسبة لتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بها، ولذلك من ركع دون أن يكبر فلا صلاة له. لماذا؟ لأنه ما أحرم. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن حدود الصلاة وقال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهذا لم يصلي. وأقول هذا الجواب بناء على السؤال، سؤال الأخ الفاضل. أيضا من كبر تكبيرة الإحرام في حال الانحناء كذلك لا صلاة له. يعني بعض الناس الآن لما يرى الإمام راكعا يسرع ويستعجل ثم ينحني ويكبر تكبيرة الإحرام، نقول له بأن صلاتك لم تنعقد. لماذا؟ لأن تكبيرة الإحرام محلها القيام، فأنت يجب عليك أن تقف في الصف ثم تقول قائما الله أكبر، ثم تكبر للركوع التكبير الانتقالي. فإن أدركت الإمام في الركوع فالحمد لله أدركت الركعة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، في لفظ فقد أدرك الصلاة. وإذا لم تدرك الإمام راكعا وإنما أدركته في حال الرفع فقد فاتتك الركعة، ولذلك من ركع دون أن يكبر تكبيرة الإحرام لأجل أن يدرك الإمام راكعا فما صلى، يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول البعض من الناس، الأخ محمد يقول بعض من الناس عندما يشتري سيارة يقول عليها ورقة أنها صالحة وليس فيها عطال، يقول يتفاجأ بعد سنة عندما يذهب بها للفحص والتجديد يقول يتفاجأ أن بها عطال. ويقول أيضا البعض عندما يعني يقول يستثمر في أمواله ويقول يخسر ولا يربح من هذا الاستثمار، فيقول فضيلة الشيخ يعني إذا كان هناك يعني كلمة أو نصيحة أو ما يعني لماذا فضيلة الشيخ يقول هذا مثل هذا هؤلاء الأشخاص يعني يخسرون مثلا أموالهم أو ما عندهم؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للتجارة والبيع والشراء الأصل فيه الحل والجواز والإباحة، يقول جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، يقول جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ويقول جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والمعنى بأن الأصل في البيع والشراء الحل والإباحة. الأمر الثاني، التحريم أو الحرام طارئ، بمعنى أن الإنسان على حسب تعامله، فإذا تعامل مع الناس بالغش والكذب والخيانة فهذا محرم ويأكل سحتا. لذلك الله عز وجل قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى السوق ونادى التجار فقال يا معشر التجار، فقالوا نعم يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، قال إن التجار هم الفجار إلا من بر وصدق. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن التاجر إذا كان صادقا أمينا فإنه مستثنى من هذا الوعيد الشديد ومن هذا الوصف الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام وصف التجار به. المسألة الأخرى بالنسبة للظهور العيب في السيارة مثلا أو في السلعة، هذا ينظر على حسب الحال. الأصل في المشتري أن لا يستعجل الشراء وإنما يذهب بالسيارة إلى الفحص مثلا يفحصها، وهذه جرت عادة الناس، فكون المشتري فرط في هذا واشترى السيارة من دون فحص ثم اكتشف بعد سنة بأن فيها خللا، فإن العلماء يقولون الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته، وأقرب أوقات الحادث كان في السيارة، يعني الخلل عند المشتري، ولذلك ليس للمشتري الحق بعد سنة كاملة يقول والله وجدت خراب في السيارة. أما إذا أخذ السيارة بعد يومين ثلاثة أربعة أسبوع ظهر الخلل ولم يكن بسببه، وإنما يقول مثلا أصحاب الورش أن هذا الخلل قديم، فإن للمشتري الحق الرجوع بهذه السيارة بسبب الغبن الذي حصل، وهذا يسمى خيار الغبن عند أهل العلم. أو يأخذ الأرش، والأرش هو المبلغ الذي يفرق بين كون السلعة صحيحة وبين كون السلعة معيبة. قضية أن الناس يخسرون أو يربحون، أخي الفاضل، هذا من قدر الله عز وجل، ولذلك الربح والخسارة والغنى والفقر هذا كله بقدر الله عز وجل. أهم شيء للإنسان الذي يعتمل في السوق ويحترف ويشتغل ويمتهن أن يصدق في تجارته، وأن لا يغش، وأن لا يكذب، وأن لا يتحايل، وأن لا يأكل المال بالباطل، هذا أهم شيء. إذا حصل هذا فقد حصل خيرا كثيرا.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول هناك، يقول بعض من الناس يأتي أولاد من ذو الصغر يلبسون يقول نظارات، ويقول مع أن هناك يعني حديث ورد أن المؤمن ينظر بنور الله. وأيضا يسأل الشيخ عن صحة حديث المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين.
يلبس نظارات، يقول يلبسونهم نظارات،
يعني الشيخ يقول من ذو الصغر يكون نظره ضعيف يلبس النظارات، مع أن هناك حديث يقول المؤمن لا، المؤمن المؤمن ينظر بنور الله.
نعم، الحمد لله. أولا أخي الفاضل، بالنسبة لعبارة أن المؤمن ينظر بنور الله، ليس المقصود النظر البصري، وإنما نظر البصيرة. والمعنى يوجد الآن من العلماء المكفوفين من الصحابة رضي الله عنهم، من العلماء الأماثل، وهم يعني فقدوا البصر أو ولدوا غير مبصرين. فهل هؤلاء يقال بأنهم لا ينظرون بنور الله؟ فلذلك يعني الأخ محمد يصحح العبارة هذه، يصحح الفهم المغلوط تجاه هذه المسألة. ولذلك المقصود بنور الله اللي هو النور البصيرة، نور القلب، نور الإيمان. كم من مشرك، كم من ملحد، كم من كافر يعني بصره ستة على ستة كما يقول، لكنه ما ينظر بنور الله. فوجود أطفال يعانون ضعف في النظر ويلبسون نظارات، هذا ليس له علاقة بهذه المسألة. هذا باب التطبب، باب العلاج، باب التداوي. الأمر الآخر ما يتعلق بموضوع
إن المؤمن لا
أي حديث لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، هذا حديث صحيح. والمعنى أن الإنسان المؤمن كيس فطن، المؤمن كيس فطن، فإذا وقع في أمر فإنه لا يعود إلى مثل هذا الأمر. يعني إذا خدع مثلا مرة فإنه لا يخدع المرة الثانية. وهذا إخبار بمعنى الأمر، المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، هذا خبر بمعنى الأمر، والمعنى أن الإنسان إذا عثر مرة يتجنب العثرة في هذا الطريق، إذا وقع في ذنب يتجنب الوقوع في الذنب في الأمر الثاني، إذا خدع يتجنب أسباب الخديعة والغش في المرات القادمة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخت ناهد تقول أنها طبيبة، في بعض الأحيان تسافر مع نسوة يوم أو يومين لفصيخ تدريب، يقول تقول هناك في دولة أخرى ثم ترجع، فتقول ما حكم سفرها من غير محرم؟
الحمد لله، طبعا هذه راجعة إلى مسألة سفر المرأة من دون محرم. معلوم بأن العلماء أجمعوا على أن المرأة إذا سافرت من دون محرم سفر تتعرض فيه للخطورة، تتعرض فيه للأذية، فإنه يحرم عليها ذلك، وهذا محل إجماع، بمعنى أن تسافر إلى في طريق غالب الهلكة، تسافر إلى مكان ممكن يعتدى عليها فيه، يغلب على الظن أو تتيقن أو جرت العادة، فإنه يحرم عليها السفر، هذا محل اتفاق. المسألة الثانية، سفر المرأة إلى الحج والعمرة، هل يجب المحرم أم لا؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من ذهب إلى وجوب المحرم للمسافرة إلى الحج والعمرة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المرأة إذا وجدت رفقة آمنة والطريق آمن جاز لها أن تسافر، والسبب في ذلك يعني أحاديث جاءت متقابلة في هذا مع آثار، وأيضا أحاديث فيها إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام عما يكون في آخر الزمان. يبقى الكلام على غير الحج والعمرة، هل لها أن تسافر؟ وبعض العلماء أجرى هذه المسألة على عموم السفر، سفر العبادة وسفر العادة أو السفر المباح، وبعض العلماء يذهب إلى التفريق بين ما تضطر إليه المرأة أو تحتاج إليه وبين ما لا تضطر إليه، فإذا كان ثم ضرورة من يقول بجواز سفر المرأة مع رفقة مأمونة وأمن الطريق، قالوا إذا وجدت الحاجة حتى ولو كان في غير الحج والعمرة لها ذلك. أما إذا لم توجد حاجة وإنما هكذا ممكن تعتذر، ممكن أنها تبحث عن مكان آخر ليس فيه سفر، أو ممكن أنها تدفع مبلغا لمحرم لها كزوج أو طبعا ممن يحرم عليه على التأبيد مثلا تتكفل بهذا، جاز لها ذلك. عموما إذا كانت المسائل ضرورية أو حاجية مع أمن الرفقة وأمن الطريق، يقول كثير من العلماء المعاصرين بجواز ذلك.
جزاك الله خير فالشيخ أبو محمد، يقول دخلت المسجد في صلاة العشاء وجدت الجماعة قد انتهت، ويقول وجدت جماعة أخرى تصلي، والإمام يقول يعني ذكر فالشيخ أنه طفل عمره 8 أو 10 سنوات، فيقول دخلنا معه، هل صلاتنا صحيحة أو نعيد الصلاة مرة أخرى؟
الحمد لله، هذه تسمى مسألة إمامة الصبي، وهي مسألة حقيقة خلافية بين العلماء، هل تصح إمامة الصبي؟ لدينا 3 أقوال في المسألة. القول الأول بأن إمامة الصبي غير صحيحة في الفرض، وهذا قول الجمهور. القول الثاني قالوا بأن إمامة الصبي المميز الباء يعني الذي بلغ 7 سنوات فأكثر، قالوا إمامته صحيحة. هناك قول ثالث قالوا تصح في النفل لا في الفرض، يعني مثل التراويح مثلا وشيء من هذا القبيل. الراجح من أقوال أهل العلم جواز إمامة الصبي المميز، يعني 7 سنوات فأكثر، وهذا وإن كان قال به بعض الفقهاء لكن الدليل معهم، وهو حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه، وعمرو بن سلمة هذا قدمه قومه وكان صغيرا صبيا مميزا لأنه كان أحفظهم للقرآن. فعموما أخي الفاضل ما يعني حصل لكم، الصلاة صحيحة ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أو سؤال الأخ ناصر، يقول أنه أعطى شخص مبلغ من المال، يقول 200,000 تقريبا دين، ويقول هذا الشخص أعطاه يقول تشيكات، واحد بعد 6 أشهر والثاني بعد سنة، فيقول هل عليه أن يزكي هذا الدين؟
الحمد لله الجواب نعم، لأن واضح بأن الدين مضمون ما دام أنه قد أعطاه شيكات بالمبلغ، ففي نهاية الحول وهو مرور 12 شهر عربي قمري تزكي هذا المبلغ.
أيضا فضل الشيخ أخو، إذا اشترى أرض للاستثمار هل فيها زكاة؟
الحمد لله بالنسبة للأرض الاستثمارية لا زكاة فيها، وإنما الزكاة تكون في ريعها، يعني إذا أجرتها أو بنيت مثلا عليها ما ينتج عنها من ريع هو الذي يزكى، أما أصل الأرض فلا تزكى.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يقول لدي زوجة إذا كنت معها وتتصل زوجتي يقول الثانية لظروف معينة فيقول تزعل مني وتغضب.
الحمد لله، يعني هذه مسائل يعني تدور حول الغيرة وما الغيرة، ومن النساء من هي امرأة عاقلة و تتحمل مثل هذا الأمر، ومن النساء من لا تتحمل مثل هذا الأمر، لكن الواجب على الزوج أن يصبر وأن يمتص مثل هذه الغيرة وهذه الصدمات، وعلى المرأة التي تعلم بأن المرأة الأولى أو الأخرى تغضب إذا اتصلت أن تجتنب الاتصال في وقت وجود الرجل عند إحدى الزوجتين، تجتنب لأنها إذا تعمدت ذلك فقد سعت في خراب بيتها وسعت في تكدير صفو حياتها، ولذلك تترك مثل هذا الأمر.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يسأل عن صحة حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع يقول أنه إذا وضع على ظهره الإناء إناء اللبن أو الماء فإنه لا يسقط، وعند السجود ورفع اليد يقول مسافة مرور الشاه.
الحمد لله، طبعا من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالركوع والسجود أنه كان إذا ركع اطمأن راكعا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إنه كان يجعل رأسه حيال ظهره ويحصر ظهره، وذكر بأن لو وضع يعني كأس أو كوب من الماء ما تحرك، يعني وهذا يشير إلى استواء ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إذا سجد صلى الله عليه وسلم فكان يجافي عضديه عن جنبيه وكان يرفع مرفقيه صلى الله عليه وسلم، وهذا من صفة الصلاة. طبعا هذا إذا كان صلى لوحده أو إماما، أما إذا صلى المسلم المصلي بين المأمومين فطبيعي أنه لا يستطيع أن يفرج أو يجافي عضديه عن جنبيه، وإنما يراعي أحوال من يصلي معه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الأخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.